بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوان المستشهدين بين يديه تحت لواء. وصلنا إلى المقصد العاشر والحادي عشر، صحيح؟ أخذنا التوكل، خلصنا التوكل. المقصد العاشر والحادي عشر صفحة 219، في الرأفة والرحمة وضدهما القسوة والغضب، وفيه فصول. هنا في عندنا 9 فصول، يمكن أصعب فصل هو الفصل الأول، يعني فيه شوي دقيق، فيه عبارات دقيقة، لكن باقي الفصول سهلة. فإن شاء الله اليوم بنحاول ناخذ 3 فصول، وكل درس ناخذ 3 فصول، بحيث ان احنا نخلص هذا المقصد في 3 ايام. هالشكل انا قسمته الحين، كيف نمشي الله العالم، نشوف ان شاء الله نخلص ال3 فصول اليوم. الفصل الاول كالعاده البيانات التصوريه، المقصود من الرأفه والقسوه. يرى اهل اللغه في البدايه يعطينا التعريف اللغوي الى الرأفه والقسوه. يرى اهل اللغه والادب ان الرأفه كمال الرحمه. الرأفة كمال الرحمة، يعني أرق من الرحمة، أشد من الرحمة، درجة أرفع من الرحمة. وقال بعض أهل التحقيق والفلسفة، هذا بالنسبة إلى وإيش؟ الرأفة أشد من الرحمة، هذا عند اللغويين. الرؤوف هو شديد الرحمة، واضح هذه في اللغة. أما عند أهل الفلسفة، وهو يقصد هني ملا صدرة، أن الرأفة والرحمة متقاربان. في الفلسفة أو ملا صدرة يقول أن الرأفة والرحمة وش فيها؟ متقاربين في المعنى. كما أن ضدهما وهما القسوة والغضب أيضا متقاربين. طبعا هنا يبين إن شاء الله في الفصل الثالث إذا قدرنا نوصل اليوم، أن القسوة والغضب ليست هي ما يقابل الرأفة والرحمة، وإنما هي من لوازم ما يقابل الرأفة والرحمة. فالرأفة من لوازمها اللين، والذي يقابل اللين هو القسوة. إذا عندما نقول الرأفة وضدها القسوة، في الواقع القسوة هي ملازم، الرأفة هي ملازم للضد، ملازم للين، واضح؟ واللين هي التي تقابل القسوة، واضح أخوات؟ أيضا بالنسبة إلى الرحمة وضدها الغضب، في الواقع الرحمة من لوازم الرحمة هو الحلم، والحلم يقابل ويضاد الغضب، واضح؟ ولكن هني في الحديث جعل الرأفة والرحمة وما يضاد لوازم الرأفة والرحمة، وهي القسوة والغضب. إنزين، إحنا الفلاسفة، بعض أهل التحقيق والفلسفة، يعني يقصد الفلاسفة أو ملا صدرة، يقول أن الرأفة والرحمة متقاربان، كما أن ضدهما وهما القسوة والغضب أيضا متقاربين. والرأفة والرحمة فسرت برقة القلب، وكأن الرحمة، إحنا الشيخ السيد الإمام سوف يبين مطلب للملة صدرة، ثم سوف ينتقد هذا المطلب. يقول وكأنه يفهم من كلام ملة صدرة في شرح أصول الكافي على هذا الحديث، حديث جنود العقل والجهل، ملة صدرة لما وصل إلى معنى الرأفة والرحمة يستشف من كلامه، يقول وكأن الرحمة حالة للقلب، ماذا؟ المعنوي، يعني النفس. وكأن يفهم من كلام ملا صدرة أن الرحمة حالة نفسانية، في حين أن الرأفة أقرب إلى القلب الجسماني. طبعا الأخوات اللي درسوا فلسفة، مر عليكم بأن الجسم هو مرتبة نازلة للنفس، زين؟ فلما نقول قلب جسماني، وش يقصد القلب الجسماني؟ يعني هذه يعني أقرب إلى الجانب المادي، أقرب إلى عالم المادة والجسمانيات، وليس أنه منفصل تماما عن النفس، واضح أخوات؟ فملا صدرة كأنه يفهم من كلامه أن الرحمة حالة نفسانية، في حين أن الرأفة حالة جسمانية، أقرب إلى الجسمانيات، لأن الرأفة يعني يصير فيها نوع من الانفعال وما إلى ذلك. أما الرحمة لا، رحمة أقرب إلى القلب، رقة قلب، ويعني شيء باطني، حالة باطنية أقرب إلى النفسانية أو إلى الروح. وضدهما كذلك، يعني القسوة أيضا التي هي ضد الرأفة وش فيها تقريبا أقرب إلى الجسمانية، واضح؟ والغضب حالة وش فيها نفسانية. وهني الشيخ الوطبع سيد الإمام يقول أن للروح مراتب، من مراتب الروح اللي هي النفس ومن مراتبها أيضا الجسم، ولكن الجسم أقرب للجسمانية الزاملة. والقسوة حالة للقلب الصنوبري، هني عن للقلب الجسماني. هذا انتهى كلام ملا صدر. الآن ينتقد السيد الإمام هذا الكلام، يقول: وقوله بأن الرأفة والقسوة حالتان للقلب الجسماني فليس بصحيح ظاهرا. يعني إذا يفهم من كلام ملا صدر بأن الرأفة والقسوة حالات أقرب إلى الجسمانية، فهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل من هاتين وهما من الأمور المعنوية غير الجسمانية ملازمة للإدراك. طبعا هنا نقدر نقول أن ملا صدر في السيد الإمام يريد أن يبين المطلب، مو مهم حين ملا صدر يقصد فعلا بأن هذا، يعني مو ملتفت أن القسوة فيها إدراك و الرأفة فيها نوع من الإدراك إلى هذا الذي نترأف به أو هذا الذي نقسو عليه، في نوع من الإدراك أو متقومة به حسب التعريف. لأن في عندنا طبعا في الحكمة المتعالية الوجود، كل وجود عالم، الوجود يساوق ويش العلم، مر عليكم في الفلسفة إذا أخذت درسين فلسفة في الحكمة المتعالية، كل وجود يساوق العلم، كل مرتبة وجودية هي ويش متقومة بالعلم، واضح؟ فعندما نقول يساوق يتقوم أو أنه ملازم للعلم، هذا كل موجود خصوصا بالنسبة إلى الإنسان، فإن حالاته النفسانية كل صفاته هي من لوازمها العلم، حتى تصبح صفة أخلاقية ولها قيمة أخلاقية، مر عليكم يمكن في فلسفة الأخلاق أو الأخلاق في القرآن للشيخ مصباح إذا درستوا هذه المواد أو غيرها في كتب الأخلاق. عادة يقولون المسائل الأخلاقية من لوازمها أن تكون عالم بهذا، حتى يكون لها قيمة أخلاقية أن تكون صادرة عن وعي وعلم، صحيح؟ حتى في الفلسفة لما يذكرون الفاعل بالغاية، يعني يكون واقعا قاصد، ناوي وقاصد، إن هذا اللي يعطيها قيمة أخلاقية. زين، إذا سواء قلنا بأن المسائل الأخلاقية يلازمها الإدراك حتى تكون لها قيمة أخلاقية، أو بأنها متقومة بها مثل ما يقولون الفلاسفة أو الحكمة المتعالية أن كل وجود يساوق العلم، زين، وهني بتصير لها قيمة وجودية، قيمة وجودية وليست فقط قيمة أخلاقية أو فضيلة، ولا متقومة في وجودها في العلم والإدراك، فإنه بناء على هذين القولين لا يمكن أن نقبل بأن هذه شو اسمه الخصوصيات مثل الرأفة والقسوة وش فيها فقط هي في أفق الجسم والجسمانيات، وإنما هي أيضا حالات نفسانية، حالات ترتبط بالنفس، لأن العلم صفة للنفس، واضح؟ العلم من أوصاف النفس وليست من أوصاف الجسم أو الجسمانيات، العلم مجرد ويتناسب مع النفس المجرد، واضح؟ أخواتي لحد هني في سؤال، خصوصا الأخوات اللي ما دارسين فلسفة يمكن يصير شوي صعب عليهم ذا المطلب، بالنسبة لدارسين فلسفة واضح أتوقع عندهم. في سؤال أخواتي لحد هني؟ إشكال السيد الإمام واضح على ملا صدرة؟ ملا صدرة يقول بأن الرأفة والقسوة أقرب إلى أفق الجسم، السيد الإمام يرفض، يقول لا يمكن أن نقول بأنها أقرب إلى أفق الجسم لأنها ملازمة للإدراك أو متقومة بالإدراك، والإدراك مجرد والنفس هي المجردة وليست الجسمانيات، الجسمانيات مادية غير مجردة، وبالتالي هذه الأوصاف هي للنفس، حالات نفسانية وليست قريبة من أفق الجسم أو جسمانية، واضح أخوات؟ لكن المقصود أن الرأفة، الآن يبين المعنى المحتمل، وهني أيضا يعطينا قاعدة مهمة، قاعدة مهمة في العقائد وفي الأخلاق. ما هي هذه القاعدة؟ يقول المقصود أن الرأفة أقرب إلى الأفق الجسماني من الرحمة، وبعبارة أخرى الرحمة من صفات النفس ومن وجهتها الغيبية الملكوتية، والرأفة من صفات النفس في وجهتها الظاهرة. قلنا أن النفس لها مراتب ومنازل، عندما تتنزل هذه الرحمة، وشو يعني شدة وضعف؟ نقول الرأفة هي أشد من الرحمة، كمال الرحمة، يعني أن في هذا في اللغة صحيح، الرأفة هي كمال الرحمة في اللغة. أما في عند الفلاسفة الرأفة فيها جانب من الانفعال، رقة وانفعال. زين، فيقول السيد الإمام المقصود عندما يقول أن الرأفة أقرب إلى الأفق الجسماني، لاحظوا عكس الفلاسفة، عكس علماء اللغة. علماء اللغة يقولون الرأفة هي ويش، ممكن نقول تفعيل إلى الرحمة. زين، عند اللغة كمال الرحمة أشد من الرحمة. لو ايش يقولون علماء اللغة أن الرأفة أشد من الرحمة؟ لأنها أظهر، واضح، لأن لها بعد ظاهر، واللغويين يهتمون بالأمور الظاهرية، واضح، ولذلك يسمونها كمال الرحمة أو أنها أشد من الرحمة. زين، الفلاسفة يقولون بالعكس، الفلاسفة يقولون الرحمة هي وصف غيبي للناس. لما نقول قريب من أفق النفسانية، أو يعني المسألة غيبية، وإن شاء الله بيجينا في الفصل الثاني. الرحمة غيبية، قريبة من الاسم الأعظم، زين، مجردة تماما. ولكن الرأفة من درجة وش فيها، نازلة إلى هذه النفس، ولذلك هي لها ظهور من صفات النفس الظاهرة، والذي يمكن أن نعبر عنها بمقام الصدر. مر علينا في أبحاث سابقة أن النفس لها مراتب، مراتب إدراك، اللي هي عبارة عن الصدر، الشغاف، القلب، الفؤاد، مهجة القلب، السويداء، سر السويداء. الصدر هو أول درجة من درجات النفس المعرفية، هي الصدر. وضع النفس في هذه المرتبة عندما تصل إلى مستوى من الوعي للكمالات، اللي هي مرتبة الصدر، من الآثار اللي تصدر منها هي الرأفة. واضح، من الآثار الظاهرة إلى النفس في مقام الصدر هي صفة الرأفة. زين، هنا السيد الإمام بيّن لنا كلام ملا صدرة. يقول لما يقول ملا صدرة أقرب إلى أفق الجسماني، ما يقصد إلا، أو يحتمل أنه لا يقصد بأنها جسمانية ترتبط بالجسم، واضح أنها نفسانية، ولكنها أقرب إلى مظاهر النفس. مقام الصدر له أول مظهر مظاهر النفس، واضح؟ وفي حين أن الرحمة هي من أقرب إلى الجهات الغيبية، أكثر غيبية من الرأفة، واضح؟ الآن السيد الإمام يريد أن يدفع توهم، يقول وليعلم أن الرقة الملازمة للانفعال، هذا التوهم عادة يخطر على بالنا في العقائد وأيضا في الأخلاق. لما نقول الله سبحانه وتعالى يغضب ولا ما يغضب، زين، عادة احنا نرجع الله سبحانه وتعالى مضل، يضل الآخرين، نقول على مستوى الفعل، هم يسكرون الباب عن فيض الله سبحانه وتعالى، يغلقون الباب، يحطون موانع، فما يصلهم هذا الفيض. فعلى مستوى صفات فعلية في تعامل الله سبحانه وتعالى مع المضلين، أو في تعاملهم مع في تعامل الله سبحانه وتعالى مع الكفار، يعني أنه نرجعها للصفات الفعلية، فتصير المسألة سهلة. لو إيش؟ لأن مر عليكم في العقائد أن الصفات الفعلية الله سبحانه وتعالى يستر ولا ما يستر، يتصف بأنه بالسرور والفرح ولا لا، لا، يرفضون المتكلمين، يقولون لأن الفرح والسرور انفعال، والانفعال لا يمكن أن يصدر من، لا يجوز أن نصف الواجب بصفات فيها نوع من الانفعال. إنزين، يغضب ولا ما يغضب، يفسرون الغضب على مستوى الفعل. لو إيش؟ لأن الصفات الفعلية مر عليكم بأنها صفات إمكانية، لأنها ترتبط بجهتين، طرفين، في عندنا طرف الواجب والطرف الثاني هو ممكن، والعلاقة تتبع أخص المقدمتين، يعني إذا كان في طرف ممكن فالعلاقة بتكون ممكنة. فالصفات الفعلية مثل الخلق، الرزق، منها الإضلال، الهداية، هذه كلها يرجعونها إلى ويش؟ إلى صفات فعلية، وصفات الفعلية ممكنة قد تتحقق إذا تحقق موردها، وقد لا تتحقق إذا لم يتحقق موردها، لأن أحد الموارد يعني الطرف الثاني تتعلق في هذه الصفة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة، إذا تحقق المورد الثاني الطرف الثاني ممكن الوجود، يعني واضح، اللي هي المخلوقات. فالصفات الفعلية تتصف بأنها ممكنة، مر عليكم هذا الكلام في العقائد. فهني لما نصف الله سبحانه وتعالى بالرقة والرحمة، هل نقصد بالرقة والرحمة هي ذلك الانفعال؟ وإذا كان حتما كل رقة فيها انفعال، وكل رحمة فيها انفعال، وكل غضب فيها انفعال، فإنه لا يتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف إلا تصفات فعلية. هني السيد الإمام يذكر لنا مبنى مهم جدا، وهو أن الأوصاف أو الحقائق، الأوصاف حقيقة من الحقائق، إلا أنها أسماء، ترجع إلى الأسماء، والأسماء حقائق، إنزين، وأن هذه الحقائق، كل حقيقة من الحقائق تكتسب أحكام، تعرض عليها أحكام على حسب النشأة والمرتبة الوجودية. وهذا قانون مهم جدا بيعالج لنا كثير من المسائل العقائدية والأخلاقية. يعني الرقة عند الإنسان مصحوبة بالانفعال، الانفعال ليس ذاتي في الرقة. احنا نعرف الرقة الإنسانية عن طريق الانفعال، إنما كان هالشكل، وكان الغضب نعرفها عن طريق الانفعال، زين، وعن طريق إن في تغير يصير في بدن الإنسان، في نفسية الإنسان، زين، في شيء حادث عارض. هذه كلها الأوصاف اللي يتصف بها الغضب والرقة والرحمة، هذه الأوصاف اللي احنا نعرف، تعودنا ان احنا نعرف بها الأشياء، اللي هي ترتب الآثار، الآثار اللي تترتب على هذه الظواهر أو هذه الحقائق. احنا في كثير أحيان نخطئ في تعريف الشيء بترتب آثارها التي تترتب عليه في النشأة، نتصور ان هذه الآثار موجودة في جميع النشآت، في حين أن هذه الآثار هي عارضة على الرحمة، عارضة على الغضب، على حسب النشأة التي تقع فيها. واضح، هذا مبنى جدا مهم أخوات، نحن نتأمل فيها، توقف عنده، ونيجي بعدين للعلم والقدرة، وكلها لما شو اسمها ندرسها في العقائد نفهمها وندركها في دائرة النشأة المادية، في دائرة الإنسان، في دائرة الحيوان، و بعدين نروح ونعرفها بالآثار التي تصدر عنها، وبعدين نحاول أن احنا نريد أن نفهم صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله بنفس هذه الآثار. وهذه انطلاقة خاطئة في تصور أوصاف الذات الإلهية المقدسة، مقدسة عن هذه الآثار. واضح؟ إذن هذا قانون عندنا أخوات، أن كل نشأة هذه الحقائق عندما تتنزل في النشآت، فإنها في كل نشأة لها تكتسب أو تعرض عليها أحكام، هذه الأحكام غير موجودة في النشآت الأخرى. واضح لحد هنا؟ ولذلك يقول وليعلم أن الرقة الملازمة للانفعال ليست مقومة للانفعال، لا دخل لها في حقيقة الرأفة والرحمة، بل هذه الحقائق تختلف كسائر الحقائق الوجودية، جميع الحقائق الوجودية لابد أن نفهمها بهذه الطريقة، هذه الحقائق تختلف على حسب اختلاف النشآت والمراتب والمنازل. واضح؟ وتختلف أحكامها بالعراض، فكل حقيقة تظهر في كل نشأة بظهور مختلف، وبالتالي يكون لها أحكام، وش فيها تعرض عليها أحكام على حسب تلك النشأة. كما أن حقيقة العلم والقدرة والحياة، وهي من أصول الأخلاق الكمالية الوجودية، يختلف أحكامها أيضا حسب منازل ومراحل الصعود والنزول من مرتبة العلم والقدرة والحياة الذاتية. لاحظوا في الحياة الذاتية الإلهية الواجبة القديمة القيومية إلى المرتبة النازلة، في المرتبة النازلة بتكون انفعالية، لم يكن يعلم ثم علم، لم يكن كان عاجز ثم يكتسب القدرة، تجددية، حادثة، متقومة للغير. واضح أخوات لحد هنا؟ هذه قاعدة مهمة في التعريف، أنه لا نعرف الأشياء تعريف بترتب الآثار غير صحيح. وهذا الذي ويش؟ الذي أوقع البعض في تعريف الصفات الإلهية والأسماء إما بالتأويل، لويش؟ لأنه ينظر يعرف بترتب الآثار، فيروح أول صفات، حتى يفر من هذه الآثار التي لا تناسب الله سبحانه وتعالى، أو يرجع إلى الصفات الفعلية مثل ما مرنا عليه الغضب والإضلال والرأفة والعاطف. نقول الله عطوف ولا لا؟ مجرد ما نقول الله عطوف نرتاح نخاف، نقول لا كيف يصير الله عطوف يعني يحن على الآخرين يعني كذا، مباشرة ويش نروح نرجح إلى صفات فعلية حتى نفر من ويش من أنه لا تناسب واجب الوجود، ليست صفة ذاتية، في حين أن كل الكمالات لله بالذات، كل الكمالات ذاتية لله سبحانه وتعالى، ولكن في نشأة الكمالات الذاتية تختلف آثارها عن الآثار في عالم المادة. وهذه التأويلات يقول الشيخ المصباح سيد الإمام في صفحة 121، يقول هذه التأويلات التي نقوم بها بالإضافة إلى برودتها يعني مخالفة للبرهان أيضا. ليش مخالفة للبرهان؟ تكلمنا شوي، لأن كل الكمالات هي لله بالذات وليست بالعرض. كل الله رؤوف بالذات، رحيم بالذات، يغضب بالذات، واضح. كل الأسماء الجلالية والجمالية هي كمالات ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تتنزل في نشآت، واضح. إذا حتى الصفات الأفعالية في الواقع والأسماء الفعلية، الأسماء الأفعالية ترجع لي أسماء كمالات ذاتية، فما تنحل المشكلة أصلا لما نرجح إلى الصفات الفعلية أو التأويل، فهي هذه التأويلات مخالفة للبرهان. ومن العجيب أن المحقق صدر المتألهين ارتكب هذا التأويل ووقع في هذا التأويل البارد، فهو يقول ملا صدرة في شرح أصول الكافي: وإذا وصف الله بالرأفة والرحمة فإن من أسمائه الرؤوف الرحيم، كان اتصافه بهما على وجه أعلى وأشرف. يعني كأنما تعال جرد من الآثار، في حين أن المفترض ما نجرد، هذا بعد التجريد، أنك وصفه نفس الوصف المادي لكن أعلى منه، حين هذا التجريد زي اللي احنا خليناه في العقائد دروس العقيدة او غيره من الكتب. يقول تتصور العلم اللي انت تفهمه جرده من اثاره، هذه الطريقة غير صحيحة في الادراك. يقول واذا وصف الله بالرأفة والرحمة فان من اسمائه الرؤوف الرحيم، كانت تصفه بما على وجه اعلى واشرف. اذا كان يقصد هذه الطريقة في الفهم بانها اعلى من ما هو موجود في المادة، فجعلنا كأنما الاصالة الى ما نفهمه في عالم المادة من هذه الاوصاف، من معاني لهذه الاوصاف، فإن هذا الكلام غير صحيح، لأن احنا ركزنا على ترتب الآثار ونبغى نفر منها، نقوم من أول أو نرجع للصفات الفعلية، في حين أنه هذا معنى هذا الكلام غير صحيح ولا يتوقع من ملا صدره كما يقول السيد الإمام. ولكن إذا كان يقصد على وجه أعلى وأشرف، أنها هي في ذاتها أعلى وأشرف، مو أن تعال تصور ما أنت تعيشه من رأفة وأنها تلازم الانفعال بعدين نقول الله سبحانه وتعالى لا لازم الانفعال، كيف ما تدري؟ لا، وإنما أصل الرأفة، حقيقة الرأفة في حقيقتها في نشأة عالية هي أشرف وأعلى، واضح. وأن هذه في نشأة أشرف وأعلى ولها أحكام أشرف وأعلى، وأن هذه النشأة أصلا تختلف تماما، هذه تنزل الرأفة والرحمة في هذه النشأة يكتسبها هذه الأعراض، واضح هذا لحد هنا؟ إحنا يقول سيد الإمام الاحتمال السيد ملا صدرة، إحنا لما يقول إذا وصف الله بالرأفة فإنهم أسماه قال صفي أنا وجه أعلى وأشرف، يحتمل أنه يقصد نفس المعنى اللي إحنا نقصده، ولكن بعض الشراح فهموا من كلام ملا صدرة المعنى المتعارف أنه أنك جرد من هذه الآثار حتى تفهم أوصاف الله، وهذا طريقة في التعريف والتصور إلى أسماء الله سبحانه وتعالى وكمالاته غير صحيحة. واضح لهني أخوات في سؤال؟ نبدأ في الفصل الثاني بس دقيقة ونبدأ إن شاء الله. الفصل الثاني أخوات، الفصل الثاني في بيان تأثير الرحمة أو الرأفة. هني ده الفصل بيصير سهل علينا خصوصا الأخوات اللي حضروا، أغلبكم تقريبا حضرتون برنامج محرم لأن هنا بيذكر أشياء عن الرحمة ذكرناها هناك بالتفصيل، هنا بنمر عليه بشكل يعني مستوى الكتاب فقط، ما بنفصل فيها لأنه مرت عليكم بالتفصيل إن شاء الله. في معراج الحسيني في سورة الحمد، في تأثير الرأفة من تجليات الأسماء الجمالية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للحيوان مطلقا وللإنسان على وجه الخصوص هي الرأفة والرحمة والعطف. إذا هذه الرأفة والرحمة اللي موجودة في الإنسان هي ليست اسم الله، هي تجلي من تجليات اسم الرؤوف والرحيم والعطوف. واضح؟ ما الهدف من هذا التجلي؟ حفظ النوع الإنساني، حفظ النوع الإنساني، استمرار الحياة الفردية والاجتماعية، اهتمام الناس بعضهم البعض، اهتمام الأم بأطفالها، هذا كله تجليات وحفظ السلطان إلى مملكته وإلى شعبه. أرسال الرسل والكتب، الكتب والرسل أيضا من تجليات الرأفة والرحمة. المعلمين الروحانيين لهم الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء، تحملها والمصاعب والمشاق من أجل هداية قومهم، هذه كلها تجليات إلى الرأفة والرحمة. وأيضا هذا تجلي من الرحمة الرحمانية التي أسس عليها أو أسس الله سبحانه وتعالى عليها نظام عالم الوجود. يعني أن الرحمة الرحمانية مر علينا في تفسير سورة الحمد، أن الرحمة الرحمانية على أساسها وإيش؟ وأوجد الله سبحانه وتعالى الخلق. نقطتين ذكرنا إحنا، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق بالرحمة، وأن الرحمة تجلت على خلقه سبحانه، فأصبح هناك مظاهر نازلة للرأفة والرحمة والعطف، بحيث الهدف منها هو حفظ النوع الإنساني، تكامل الحياة الفردية والاجتماعية، هداية الناس مثل ما ذكرنا هو بالنسبة للأنبياء والأولياء والكتب والرسل والرسل وما إلى ذلك. بل أكثر من ذلك، السيد الإمام يقول بل إن جميع الحدود والتعزيرات والقصاص وكلها من مظاهر الرحمة والرأفة، حتى يصل هؤلاء العباد يصلون إلى كمال الطهارة والنقاء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بل حتى جهنم هي مظهر من مظاهر الرحمة، ولكنها في صورة وإيش؟ في صورة الغضب للذين لهم استعداد للوصول إلى السعادة، لأن يدخلون النار يتطهرون ثم ينتقلون إلى وإيش؟ ينتقلون إلى الجنة. فلابد من التخليص وتطهير، في عندهم قابلية أنهم يوصلون للسعادة، ولكن في شوائب. فالله سبحانه وتعالى خلق الجهنم رحمة بهم حتى يجدون في أنفسهم الاستعداد، يوجدون في أنفسهم الاستعداد، أو يوجد الله سبحانه وتعالى في أنفسهم الاستعداد للدخول إلى الجنة. وأهل المعرفة يقولون بسط بساط الوجود وكمال الوجود، بسط وجود بساط الوجود وكمال الوجود هما باسم الرحمن الرحيم. مر علينا أكثر من مرة بأن بسط بساط الوجود يعني ظهور جميع التجليات بالرحمن، وإعطاء الكمالات إلى كل تجلي من التجليات هو بالرحيم. وهذا الأسماء الشريفان هي من أمهات الأسماء، تأتي اسم الرحمن الرحيم تأتي بعد اسم الله الأعظم، بعد اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. واسم الرحمة الذي طبعا رحمته سبقت غضبه، يعني الرحمة تسبق الغضب، والغضب تجلي من تجليات الرحمة، مظهر من مظاهر الرحمة. واسم الرحمة الذي هو الشعبة من الرأفة والعطف وأمثالهما من الأسماء الصفاتية والأفعالية التي عرف الله، عرف الحق سبحانه وتعالى نفسه بها غالبا. يعني أكثر الآيات القرآنية أولا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها مظاهر إلى كثيرة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. عرف نفسه بأنه رحيم، يعني الرحمة الذاتية، وأيضا كررها في القرآن وبيّن أن علاقة بعبادة قائمة على الرحمة والرأفة والعطف، وذلك من أجل بل حتى تربية هؤلاء العباد مبتني على الرحمة والرأفة والتلطف بهم. ثم يقول أنه لا يمكن جذب قلوب الناس ومنعهم من الطغيان بالرأفة والرحمة فقط والتلطف، ولذلك أرسل الرسل وأنزل القوانين والتشريعات حتى الإنسان يلتزمون ويلتزمون بالجادة وبالصراط الحق. ومع ذلك أيضا عرف أنبياء خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وآله في سورة التوبة التي معروفة بسورة براءة وسورة الغضب، عرفه. طبعا هذه الآية هي أهم آية في سورة براء اللي هي آخر الآيات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني مع أنها سورة غضب ولكن أهم آية فيها هي هذه الآية، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عرفت النبي صلى الله عليه وآله بأنه حتى في قمة الغضب، في قمة البراءة من الكفار، إلا أن هذه البراءة هي أيضا مظهر من مظاهر ويش الرحمة، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول سبحان الله ما أصعب الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله لما يقول فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أو غيره من الآيات، أن الرسول يتأسف على حال الكفار وجاحدي الحق، وكم يشتاق إلى أن يصل إلى السعادة، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هؤلاء العباد الطغاة. وأيضا يصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين مع أشداء الكفار رحماء بينهم، ورواية كثيرة في بيان صفة الرحمة. هنا من الآيات اللي يذكرها هذه الآية، أنه في كتاب الوسائل وفي كتاب الحج من كتاب الكافي عن صالح عليه السلام يقول لأصحابه اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله متواصلين متراحمين تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوا. وأيضا هذه الرواية مهمة، وفي مستدرك الوسائل يروي العلامة الحلي في الرسالة السعدية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم. فتعجبوا أصحابه قال كلنا نرحم كلنا رحماء، قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال ليس الذي يرحم نفسه وأهله، لأن عادة الإنسان يحب أهله أولاده ويرحمهم ويأمن لهم معيشتهم، ولكن أحيانا يأمن معيشة أولاده على حساب ظلم الآخرين والتسابق والتنافس على ولكن من هو أهل الرحمة الذي والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم؟ قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، يعني لا يرحم الله سبحانه وتعالى إلا الرحيم. زين، قال ليس الذي يرحم نفسه أهله خاصة، ولكن الذي يرحم المسلمين. والرواية المعروفة احنا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، عن رسول صلى الله عليه وآله احنا عادة نكرر هذه الرواية. زين، هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني وهو آثار الرحمة. الفصل الثالث بيّنناه تقريبا، وهو بيّن الجزء منه وهو في الفرق بين القسوة والغضب. قلنا القسوة والغضب كلها حالات قلبية، حالات روحية نفسية. زين، القسوة يعني صلابة القلب وغلظته، ويقابل القسوة اللين، واللين من لوازم الرأفة. والغضب هو في الواقع حركة نفسانية تؤدي إلى غليان الدم واضطراب العقل، ولا تنفع معه النصيحة. يعني الغضوب عندما يغضب وتشوف أنه تغيرت تغير وجهه وتغيرت طريقة نظراته وما أدري وش، كل ما نصحتي كل ما زاد واشتد غضبا. إن شاء الله بيجي لنا السيد الإمام يقول هذا في هالحالة ما إلى علاج، ما حتى النصيحة ما تنفع معه. إنزين، والغضب يقابله ماذا؟ الحلم. والحلم من هني في الأخير يقول يتكلم عن هذا التقابل، يقول فعلم أن القساوة والغضب حالتان للقلب لا ترتبط إحداهما بالأخرى. يعني البعض يدمج بين القسوة والغضب. القسوة تعريفها يختلف عن الغضب. القسوة يعني صلابة غلظة القلب وصلابته، أما بالنسبة إلى الغضب هي حالة نفسانية تؤدي إلى غليان الدم، وعلى ذلك من الصفات اللي ذكرها السيد الإمام في الكتاب، يعني تؤدي إلى اضطرابات ويفقد العقل توازنه في الحكم. إذن هي حالتين مختلفتين، حالات للقلب ولكن ما لهم علاقة ببعض. وأن جعل الرأفة والرحمة في الحديث الشريف في مقابل هاتين الحالتين يعني القسوة والغضب ليس بمعنى المقابلة الحقيقية، بل المقصود هو لازم المقابل أو ملزومة، لأن الرأفة لازمة اللين وهي مقابل القسوة، والرحمة لازمة وملزومة للحل الذي هو مقابل الغضب. الحمد لله إلى حد هني خلصنا ثلاثة فصول. أنا كنت أسرع عشان قلت إن إحنا خلصنا يعني. فأنتوا أخوات حاولوا إنكم تقرؤون الكتاب، إذا في سؤال إن شاء الله الدرس القادم. ده تلقائي نفس الشيء ناخذ 3 أو 4 فصول نشوف كيف نخلص. الباقي الحين يعتبر اسهل يعني، اسهل شيء يمكن كان هذا الفصل الاول زي ما قلت لكم، في نقاط تحتاج ان الواحد يتوقف عندها. في سؤال اخوات او عباره من واضحه؟ الله يعطيكم العافيه. زين على خير. فلسفة من لا يرحم لا يرحم، ممكن كنتم تفكرون فيها تستنتجونها، ولكن الرحمة تجلي من التجليات، صحيح؟ فمن يفعل هذا التجلي، الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد فينا يعني أصل وجودنا رحمة، وأيضا تفعيل كمالاتنا هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا استفدنا من هذه الرحمة في كما يعني تخلقنا بأخلاق الله، كما الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة على عباده، فإحنا أيضا شاركنا في رحمة الآخرين. يعني ما عندنا من رحمة وسعناه بحيث يشمل حتى الآخرين، فإلا بصير عندنا، أحسنتم معنا، رحمة واسع تسع كل شيء، يعني إلا إحنا بصير عندنا قابلية إن إحنا نتسع من جهة الرحمة، واضح؟ بحيث وسعناها يعني بإرادة ووعي ورغبة، رحمنا الآخرين، فتصير عندنا قابلية واتساع أكثر، اتساع وجودي، بحيث أنها تتنزل علينا رحمة أوسع من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ في عندنا رحمة ذاتية ورحمة فعلية. إذا احنا فعلنا على مستوى الفعل والسلوك فعلنا هذه الرحمة الذاتية، فإن ذواتنا تتسع، صار عندها قابلية أنها تشملها رحمة إلهية خاصة، وهكذا. واضح أخوات؟ الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء.